بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة الأحبة، وما نزال نتابع في برهان الشيخ أحمد الرفاعي رحمة الله عليه، هذا البرهان المؤيد. يقول رحمة الله عليه: بالله عليكم، هذه المعرفة تمر؟ يختصر بهذه العبارة مشكلة سلوكية. الطريق إلى الله تبارك وتعالى هو الطريق إلى معرفة الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يختزل الطريق إلى الله تبارك وتعالى بتحويل أسلوب طعام الإنسان من أجل أن يكثر من الجوع أو يكثر من العزلة أو يجعل ثيابه خشنة. هذه ليست معرفة. المعرفة شيء في قلب الإنسان، في روح الإنسان. ولذلك الشيخ قال: هيهات هيهات، يعني إياكم أن تتوهموا أنكم إذا تلبستم بظواهر يوحي شكلها الإخشيشان أنكم تصبحون من أهل المعرفة والصلاح. هيهات هيهات، من خرج عن نفسه وغيره وصفع أبهة طبعه تخلص من قيد الجهل، ليس الأمر كما تظنون جبة صوف وتاج، ليس الأمر كما تظنون جبة صوف وتاج وثوب قصير. تظنون أن الذي يلبس جبة صوف أو يلبس تاجا أو يلبس ثوبا قصيرا يكون صالحا أو عارفا؟ لا. إذن هيهات هيهات، من خرج عن نفسه وغيره، لابد أن يخرج عن الأنا، ولابد أن يخرج عن التعلق بالآخرين. علي أن يتعلق بالله لا أن يتعلق بمخلوقاته. من خرج عن نفسه أي عن الأنا وغيره، أي خرج عن تعلقه بالمخلوقين، وصفع أبهة طبعه، عندما يجعل طبعه مزاجه هواه مليكا ويجعل حياته من أجل خدمة هذا الطبع، لابد أن يجعل طبعه تابعا. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حتى يكون تابعا للقرآن العظيم، تابعا للمصطفى عليه الصلاة والسلام. تخلص من قيد الجهل. إذن المعرفة لا يمكن أن تكون مع الجهل، مهما لبس جبة أو وضع تاجا أو أمسك العصا. مثل هذه الظواهر لا تعبر عن الصلاح ولا تعبر عن المعرفة. فلا بد أن يتخلص من قفص الجهل، تخلص من قيد الجهل. إذا تخلص من جهالته عند ذلك يمكن له أن يدخل في مسار الصالحين أو أهل المعرفة. إذن ليس الأمر كما تظنون، يقول الشيخ: جبة صوف وتاج وثوب قصير. ثم يستدرك فيقول: جبة حزن وتاج صدق وثوب توكل. أي المعرفة والصلاح أن تلبس جبة حزن، أي أن يكون ظاهرك حزنا، وهو يختصر بهذا شعور الإنسان بتقصيره في حق ربه: لا أحصي ثناء عليك. عندما يعترف أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فهو في حالة من الحزن لأنه يشعر أنه مقصر في حق مولاه. ما عبدناك حق عبادتك، جبة حزن وتاج صدق. إذا أراد الإنسان أن يكون متوجا فليتوج روحه، فليتوج قلبه بالصدق، وعندما يكون متوجا بالصدق بين يدي الله تبارك وتعالى فهذا خير له من التاج المزركش أو الملون الذي يوحي ويوهم بأنه من أهل الصلاح والمعرفة. وثوب توكل، البس ثوب التوكل والاعتماد على الله تبارك وتعالى، ادخل في التوكل على الله تبارك وتعالى والاعتماد عليه. والتوكل لا يعطل الأسباب، إنما التوكل اعتماد قلبي على الله تبارك وتعالى وعدم الركون في الباطن إلى سواه. قال الشيخ: وقد عرفتم. العارف إذا عندما يكون الإنسان في جبة الحزن وتاج الصدق وثوب التوكل، عند ذلك يكون من أهل المعرفة. قال: العارف لا يخلو ظاهره من بوارق الشريعة وباطنه من نيران المحبة. الظاهر يكون منورا بأنوار شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا يكون ظاهره في المخالفات الشرعية، إنما تكون بوارق الموافقات لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرة عليه، لا ادعاء، إنما أنوارها أنوار الاتباع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون عليه. قال: لا يخلو ظاهره من بوارق الشريعة وباطنه من نيران المحبة، يحترق بنيران محبة الله تبارك وتعالى. ألم يقول: يحبهم ويحبونه؟ والمحب لابد أنه يكون في حالة من الاحتراق. ورحم الله من قال: أنت القتيل بأي من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. وقال أيضا: هو الحب فاسلم بالحشا، ما الهوى سهل، فما اختاره مضنان به وله عقل. وهذا يدل على أن الإنسان حينما يكون في أحوال المحبة فإنه يكون في حال من الاحتراق الباطن. أي يعقل أن يكون محب امرأة في حالة من الاحتراق الباطن، ولا يكون محب صانع الجمال كله الذي من أسمائه الجميل؟ ألا يكون محب الله محترقا بنار محبته، وشتان شتان بين محب لمخلوق ومحب لمن خلق ذلك المخلوق. رحم الله مولانا جلال الدين الرومي عندما تساءل في مثنويه وقال: أيهما أحلى، السكر أم صانع السكر؟ أيهما أجمل، القمر أم صانع القمر؟ قال: العارف لا يخلو ظاهره من بوارق الشريعة وباطنه من نيران المحبة، يقف مع الأمر، يقف مع أمر الله تبارك وتعالى موافقا لحضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إمام المحبين والمحبوبين صلوات الله وسلاماته عليه. يقف مع الأمر ولا ينحرف عن الطريق، لأنه يسير على الصراط المستقيم الذي سار عليه سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقلبه يتقلب. قال: يقف مع الأمر ولا ينحرف عن الطريق، وقلبه يتقلب على جمر الوجد، أي ما يجده في قلبه من المعاني اللطيفة التي يريدها الحق تبارك وتعالى على قلوب أحبابه. وجده إيمان ووقوفه إذعان حتى لا يحار الذي يسمع هذه الكلمات. ما معنى الوجد؟ قال وجده إيمان، أي مضمونات الإيمان التي حدثنا في الخبر عنها فإنها مضمونات الوجد، يجد معنى الآخرة في قلبه، يجد معنى الرضا بالقدر في قلبه إلى آخر ما هنالك، يرضى بالله ربا، يرضى بالإسلام دينا، يرضى بالقرآن إماما. هذه كلها معاني الإيمان. فالوجد مختصره مضمونات الإيمان. قال وجده إيمان ووقوفه إذعان، أي انقياد لأمر الله تبارك وتعالى وموافقة للشريعة. قال الشيخ وهو ينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال هكذا أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ألزمنا الإحسان أن نقف أمامه وقوف من يراه، أن نكون في حضرة الله تبارك وتعالى في حال المراقبة. قال وهو لا تخفى عليه خافية، أي يتذكر الإنسان وهو في حال المراقبة أنه تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية، علم وأمر وإرادة وبعدها الإمكان، وبعد الإمكان التكوين، وبعده التكليف، وبعده الفصل أو الوصل. هكذا اختصر الشيخ مراحل إظهار الحق سبحانه وتعالى لكونه، أو إظهار الحق تبارك وتعالى للإنسان منذ أن كان معلوما في علم الله تبارك وتعالى إلى مستقره الأخير أو مقره الأخير في الجنة أو النار. قال علم، إذن أول ما كان الإنسان كان معلوما لله تبارك وتعالى في علمه الأزلي علم، ثم جاء بعد ذلك الأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لخص الشيخ هذه الآية بمعانيها عندما قال علم وأمر وإرادة. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى وفق علمه أمر بكن، وبعدها الإمكان، أي يكون هذا الإنسان الذي يستوي وجوده وعدمه، ثم يظهره الحق سبحانه وتعالى بترجيح وجوده على عدمه، وبعد الإمكان التكوين، أي يرجح الله سبحانه وتعالى وجود هذا الإنسان الذي من الممكن أن يظهر، من الممكن أن يولد، من الممكن أن لا يولد، ثم يظهر الحق سبحانه وتعالى ما علمه تبارك وتعالى من تكوين هذا الإنسان، وبعده التكليف. عندما يصل الإنسان إلى سن التمييز أو الرشد على الخلاف المعلوم عند أهل العلم يكون التكليف، وبعده التكليف. والجمهور على أن التكليف يبدأ بالبلوغ، ويشترط للتكليف أن يكون الإنسان بالغا عاقلا سليم الحواس قد بلغته الدعوة. إذن علم وأمر وإرادة وبعدها الإمكان، وبعد الإمكان التكوين، وبعده التكليف، وبعده يعني عندما يرحل الإنسان من الدنيا إلى الآخرة، وبعده الفصل أو الوصل، إما أن يكون مقطوعا محجوبا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يكون في نار جهنم والعياذ بالله، مقطوعا عن الله تبارك وتعالى، أو الوصل، أي يكون من المقربين الذين يتنعمون بتكريم الله سبحانه وتعالى وتقريبه. قال الشيخ: صدق العبودية أن يسلم العبد لسيده. لا يمكن للإنسان أن يوصف بوصف العبودية في حضرة الله تبارك وتعالى حتى يتحقق فيه التسليم للسيد الذي هو المولى تبارك وتعالى. والتسليم يا إخوتي ينبغي أن يكون في أمرين اثنين. الأمر الأول التسليم لله سبحانه وتعالى في أحكام شريعته، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا التسليم لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو التبيين الشرعي الذي بينه. فالإنسان بعد أن يسمع تبيين النبي صلى الله عليه وسلم وما قضى به عليه الصلاة والسلام فإنه يسلم بذلك. التسليم الثاني التسليم لما هو قضاء الله تبارك وتعالى وقدره، أي التسليم بأحكام الله تبارك وتعالى التي أظهرها في كونه، التسليم لما يجريه الحق تبارك وتعالى على العبد من متغيرات الأحوال. فقد يكون الإنسان في حالة فقر أو غنى، وقد يكون الإنسان في حالة صبر أو شكر، وقد يكون في حالة نعمة أو نقمة، وقد يكون في حالة منع أو عطاء، وقد يكون في حالة بسط أو قبض، إلى آخر ما هنالك من المتغيرات. فهو مع كونه يسعى ويأخذ الأسباب، لكن سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. مهما اجتهد الإنسان سيبقى في سور القدر. ولذلك لابد في نتيجة الأمر أن يوجد في قلب المؤمن هذان النوعان من التسليم: التسليم في الأحكام الشرعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتسليم لله تبارك وتعالى في قضائه وقدره. قال الشيخ: الفقير إذا انتصر لنفسه تعب. الحق سبحانه وتعالى يا إخوتي قد يختبر الإنسان ويبتليه بإيذاء الخلق، الخلق يؤذونه، لكن عندما يحقق صاحب المعرفة في إيذاء الخلق فإنه يراه تعريفا من الله تبارك وتعالى. ألم يقل صاحب الحكم العطائية رحمه الله: أجر الأذى على أيديهم كي لا تكون ساكنا إليهم. أراد أن يوحشك عن كل شيء كي تكون له لا لشيء. إذن هذا الإيذاء الذي يحصل فإن الإنسان يتحمله. لا ينبغي أن ينتصر الإنسان لنفسه، ينتصر لحرمات الله. رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يكن ينتصر لنفسه، لكن كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله تبارك وتعالى. عندما نضع أنفسنا يا إخوتي في هذا الميزان ربما يجد أكثرنا أننا ننتصر لأنفسنا أكثر من انتصارنا للدين الله. الغلظة لا ينبغي أن تكون في الإنسان إلا في حالين اثنين: الغلظة في وقت القتال عندما يواجه الإنسان عدوا من أعداء الله في معركة بين جيش المسلمين وجيش أعدائهم، فأمر المؤمن بالغلظة في هذا الموطن، والقاضي الذي ينفذ الحد من حدود الله. مع ذلك نحن مأمورون باللين، وقال الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. فاللين هو وصف المؤمن، ولا ينبغي أن تكون الغلظة إلا في الموضعين اللذين أشرت إليهما. إذا انتصر الفقير إذا انتصر لنفسه تعب، سيبقى في رعونات نفسه وكدوراتها، سيبقى في كسائف نفسه. قال وإذا سلم الأمر لمولاه نصره من غير عشيرة ولا أهل. ألم يقول المولى سبحانه وتعالى ليس الله بكاف عبده؟ بلى. ألم يقول سبحانه وتعالى وهو يعلمنا إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين؟ ألم يقول سبحانه إن الله يدافع عن الذين آمنوا؟ ألم يقول كتب الله لأغلبن أنا ورسلي؟ ألم يقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون؟ فإذا أيقن المؤمن بهذه الحقائق فإنه يكون متحملا للصعاب، وهو يدعو إلى الله تبارك وتعالى، ويشعر أن الله تبارك وتعالى قد تولى أمره، فلا ينتصر لنفسه لكنه يكل الأمر إلى الله تبارك وتعالى. وإذا سلم الأمر لمولاه نصره من غير عشيرة ولا أهل. قال الشيخ أقامنا الله أئمة الدعوة إليه بالنيابة عن نبيه صلى الله عليه وسلم. الدعوة إلى الله التي هي من أحسن ما يكون في حياة الإنسان، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لم يدعو إلى ذاته، لم يدعو إلى شهرته، لم يدعو إلى أوصافه، لم يدعو إلى خصاله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وأتبع ذلك بالعمل الصالح، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا هو الانتماء الذي يعتز المسلم به. لا ينبغي أن نعتز بالانتماءات الضيقة يا إخوتي، الانتماءات الضيقة ينبغي أن تكون في حدود شعور الإنسان بأنه من هذه الأسرة، عندما يقول أنا نسبي إلى هذه الأسرة، لكن هذا لا يعني الانتماء المعنوي. عندما تكون في مدرسة تنتسب إليها، في طريقة تنتسب إليها، في تجمع تنتسب إليه، هذا لا ينبغي أن يغلق عينيك على الانتماء الكبير الذي هو الانتماء إلى الأمة الإسلامية، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هكذا يكون الإنسان قائما بالدعوة إلى الله، لكن قال بالنيابة عن نبيه صلى الله عليه وسلم، أي لا ينبغي لكل واحد منا أن يخرج بمنهج مخترع ويقول أنا أدعو إلى الله. لا، أنت تقوم بالنيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. انظر كيف دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكن نائبا، أي مقتديا برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كيف دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعداءه إلى الله؟ كيف دعا الحكماء؟ كيف دعا العقلاء؟ كيف دعا التجار؟ كيف دعا الأعراب؟ كيف دعا الملوك؟ إلى آخر ما هنالك. كيف علم الأطفال؟ كيف علم النساء؟ كيف علم العبيد؟ إذن عندما تقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك تتعلم منهج الدعوة إلى الله من خلال الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أقامنا الله أئمة الدعوة إليه بالنيابة عن نبيه صلى الله عليه وسلم. من اقتدى بنا سليما، أي حال كوننا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رأيتم فينا شذوذا أو بعدا عن الاقتداء إياكم أن تقتدوا بنا، لكن أما وأن الله سبحانه وتعالى قد أكرمنا بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن اقتدى بنا سليما. وهكذا يكون النموذج الحي المعاصر معبرا عن النموذج الذي هو الأسوة لكل الأمة. ومن أناب إلى الله بنا غنم، أي الذي يرجع إلى الله تبارك وتعالى بسببنا، وقد اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن، فإنه يغنم بسعادة الدارين. لعلنا نكمل فيما يأتي إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.